كان يصف نفسه بأنه يطير كالفراشة ويلسع كالنحلة. هو صاحب أسرع وأقوى لكمة في عالم الفن النبيل. مسيرته حافلة بالأرقام التاريخية والملاحم الخالدة. يملك عزيمة لا تقهر وإرادة لا حدود لها. تعرض للظلم وجرد من لقبه العالمي في عز عنفوانه، فعاد أقوى. إنه دون شك أسطورة رياضة الملاكمة والبطل العالمي محمد علي. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أساطير على بودكاست بي إن سبورتس. الحلقة السادسة هي حلقة استثنائية بكل المقاييس، لأننا سنتناول خلالها أحد أعظم الشخصيات الرياضية عبر التاريخ، وهي بطل الملاكمة العالمي محمد علي. في البداية أرحب بزميل همام الذي سيؤثث معي، أنا محمد أنور، هذه الحلقة الجديدة. مرحبا همام.
مرحبا أنور، ومرحبا للسادة المستمعين.
إذن ماذا يعني لك همام اسم كاسيوس مارسيلوس كلاي جونيور؟
يطير كالفراشة ويلسع كالنحلة، يعني هذا الوصف لا يفارق ذهني أبدا كلما ذكر البطل الفذ محمد علي كلاي. أتخيله، أنا لم أعاصره ولكن رأيت في الفيديوهات مباريات له، أتخيل كيف كان يطير فعلا كالفراشة ويلسع كالنحلة.
ولد محمد علي في 17 يناير من عام 1942 في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، في حي معظم سكانه من ذوي الأصول الإفريقية. انتمى محمد علي لعائلة كادحة، حيث يروى أن والدته كانت تعمل كمعينة منزلية، ووالده أيضا اشتغل كرسام لافتات ولوحات إعلانية، بالإضافة إلى بعض المهن الأخرى حتى يكسب قوته اليومي. أيضا لديه جذور أوروبية، بما أن جده الأكبر من أصول أيرلندية، ثم هاجر للولايات المتحدة عام 1860 واستقر في مدينة كنتاكي. إذن بداية أو مسيرة محمد علي يعني كانت فيها مزيج استثنائي من ناحية الأصول ومن ناحية المولد والمكان الذي ترعرع فيه.
صحيح أنور، يعني هذا المزيج كما تفضلت هو له الفضل بأنه كان رياضيا صاحب قضية وصاحب رأي، ولديه حس بالآخرين. وأيضا يعني العائلة عندما تنشأ بهذا الشكل، عائلة كادحة، طفولة صعبة إلى حد ما، تعطيه العزيمة وتعطيه الشخصية القوية.
إذن لنتحدث عن بداية محمد علي مع عالم الملاكمة، والذي يقال أنه كان بمحض الصدفة.
صحيح أنور، هناك قصة يعني لافتة بعض الشيء، كيف هو اختار الملاكمة في البداية. عمره كان 12 سنة، ذهب مع أصدقائه لمشاهدة مسابقة للكلاب في مقاطعة كولومبيا، ووضع دراجته في الخارج، لكن بمجرد نهاية العرض أو المسابقة طلع لبرا ما لقى الدراجة تبعه، فبالتالي كان عصب كتير ونرفز وراح على الشرطة وقال للشرطي أنه أنا إذا وجدت سارق سأنهال عليه في الضرب. كان الشرطي للمصادفة أنوار اسمه جو مارتن، كان هو مدرب ملاكمة، وقال له طيب أنت يعني شاف قدامه تقريبا طفل، يعني قال له إذا بدك تضربه لازم أنت تتعلم الملاكمة. فعجبته الفكرة لمحمد علي، مع ودار حديث بينه وبين جو مارتن، وراح تدرب عنده عند هذا الشرطي. فشوف يعني الأقدار، لو ما
لولا يعني لولا سرقة دراجته لما كان ربما في قيمة محمد علي كلاي الأسطورة والبطل العالمي الكبير. يعني
بالضبط، دائما في قصص تبدو مصادفة. أذكر هنا البطلة السورية غادة شعاع، البطلة الأولمبية، في قريتها لحقت أرنب ومسكته فبالتالي لفتت نظر عائلته أنه عندها سرعة رهيبة. نفس القصة تقريبا في قصة بالمصادفة. يعني
رجل الأمن هذا جو مارتن كان بمثابة الداعم الأول والذي ساهم في صقل هذه الموهبة الاستثنائية.
نعم، علينا أن نشكره، يعني قدم لنا بطلا رياضيا مثل يعني يهتدى به يعني يلهم الآخرين ونمشي على هذه المسيرة، لأنه لم يكن فقط رياضيا، كان صاحب رأي، صاحب قضية.
يعني حادثة غريبة جدا، لأن جو مارتن المعلومة يعني لم يكن من ذوي البشرة السمراء، كان هناك يعني شيء غريب في الموضوع، لأنه ليس من فصيلة أو نقول يعني من ذوي البشرة البيضاء، ونعرف ماذا كان يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت، والمشاكل الكبيرة والعنصرية التي كانت تحصل. يعني هناك دائما خير وسط كل شر.
بالتأكيد بالتأكيد، ربما هو رأى فيه الموهبة ولو أحب أن يدعمه، ومثل ما حكيت يعني بهذاك الزمن كان في عدائية واضحة تجاه أصحاب البشرة السوداء، وكان في عنصرية صارخة جدا يعني. وبالتالي أيضا هذا يعني تحدي آخر لمحمد علي كلاي، أنه طلع من هاي البيئة، من هاي الصعوبات، ورسم وشق دربه.
إذن لنغوص الآن قليلا في مسيرة أيقونة الفن النبيل محمد علي، فما هي أبرز ملامحها؟
أنور، كل مسيرته تتلخص ب 21 عام يعني حياة مهنية أسطورية لمحمد علي كلاي في عالم الملاكمة، أعوام ستبقى في الذاكرة إلى الأبد، ألقاب ستخلد دائما باسمه. 56 انتصار من أصل 61 مباراة، تخيل 56 انتصار من أصل 61 مباراة، يعني 5 مباريات فقط خسرا،
5 هزائم صحيح
بالضبط، 37 فوز بالضربة القاضية، بطل العالم في الوزن الثقيل 3 مرات، صاحب الميدالية الذهبية الأولمبية كما يعلم الجميع في روما 1960. ولكن ال 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 المهم في هذا الموضوع أنه كان عمره 18 سنة وقت حقق الذهبية في ذلك الوقت.
صحيح، مثل ما تفضلت 61 نزال، منهم 56 فوز بالمجمل، 37 بالضربة القاضية، 5 هزائم فقط في مسيرة البطل العالمي. من أبرز ربما النزالات التي كان فيها محمد علي عنصرا بارزا نذكر جو فريزر، كين نورتون، ليون سبينكس، لاري هولمز، تريفور بيربيك، يعني العديد والعديد من النزالات المهمة والتاريخية.
صحيح صحيح، وبالأخص نزاله مع جو فورمان، ولقب بذلك الوقت بنزال الغابة،
نزال الغابة صحيح،
ضراوته صحيح وقوته وشراسته، من أقوى المباريات في التاريخ. يعني محمد علي بيقول أنه هي أفضل مباراة له على الإطلاق في مسيرته.
نعم، ونحن نتحدث عن أبرز النزالات سأذكر بعض هذه النزالات. الأول، النزال الأول كان في 1964، حيث صدم محمد علي العالم وحقق إنجازا تاريخيا عندما استطاع إقصاء الملاكم سوني ليستون عن عرش الملاكمة وهو لا يتجاوز تقريبا 22 عام.
تماما،
ليلفت الأنظار الجميع إلى أنه سيكون واحدا من الأساطير الملاكمة. وتابع محمد علي مسيرته الذهبية حتى عام 64 مثل ما قلنا، عندما تمكن من التغلب على سوني ليستون وتوج بلقب بطولة العالم الملاكمة عن الوزن الثقيل لأول مرة في تاريخه.
نعم.
المعركة الثانية هي دارت في عام 1966، وكانت على الأراضي البريطانية ضد هنري كوبر الذي خاض المباراة على أرضه وأمام جماهيره. وفي هذا النزال ألحق محمد علي ضررا كبيرا بمنافسه، حيث تعرض لإصابة قوية على مستوى الجبين وسالة الدماء في المباراة حسب ما شفناه يعني وما واكبناه في الوثائقيات. ليطلب الحكم من كوبر الانسحاب للعلاج، ثم فاز محمد علي في اللقاء بعدما قدم عرضا استثنائيا. النزال الثالث هو نزال جو فريزر في عام 1971. هذا النزال كان تاريخيا للغاية، لأنه دار بينهما في نيويورك، وأطلق عليها من بعد نزال القرن العشرين.
نعم،
حيث تمكن فريزر من الإطاحة من محمد علي في الجولة 15 ليتوج بلقب البطولة العالمية. يعني رغم الهزيمة فأنه أطلق عليها نزال القرن العشرين.
نعم،
محمد علي فيما بعد عام 1974 تمكن من الفوز على فريزر بالنقاط، وكان اللقاء الثالث في الحقيقة بينهما والأخير الذي جمع بين البطلين في عام 1975 تقريبا في مانيلا، آخر نزال بين الملاكمين، حيث أوقف النزال برغبة من فريق فريزر في الجولة 14. إذن النزال الرابع الآن هو ضد جورج فورمان، حيث تمكن محمد علي من هزيمة فورمان الذي كان قد هزم فريزر وفاز بلقب الوزن الثقيل
في الكونغو الديمقراطية. أعتقد هذا النزال زائر سابقا
في تشرين الأول أكتوبر 1974، حيث واجه محمد علي مثلما تفضلت همام فورمان في الظهير، وهي الآن تسمى الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية.
نعم.
حيث هزمه بالضربة القاضية في الجولة الثالثة ليستعيد لقب البطولة التي حصل عليها أول مرة قبل تقريبا 10 سنوات. إذن نزالات كبيرة وتاريخية لمحمد علي، وكانت كلها تقريبا عليها إجماع، حتى هزائمه كانت تاريخية.
تماما تماما، يعني البطل دائما يشغل الساحة، يشغل الإعلام في فوزه وفي خسارته، ولكن حرفيا يعني الخسارات كانوا معدودين على أصابع اليد الواحدة أنور. يعني
صحيح، 5 هزائم، يعني
5 هزائم في مسيرة على مدى 21 سنة، فهو بطل مطلق، يعني
بطل استثنائي. صحيح
تماما.
عام 1964 اعتنق محمد علي الإسلام. نعم. وغير اسمه من كاسيوس الذي يرمز للعبودية، هذا الاسم، إلى محمد علي، وهو ما مثل منعرجا في حياته الشخصية والرياضية أيضا.
نعم، يعني في تلك اللحظة قال أنا ديني الإسلام، وأنا يعني وأؤمن بالله وديني الإسلام، فبالتالي هو عم يعني كان هذا التحول والمنعرج في كما تفضلت، أؤمن بوجود الله والسلام، يعني هو كان داعية سلام أيضا، يعني كان رجلا للتوافق، لتقريب وجهات النظر، يعني صاحب قضية. أنا أحب هذا اللقب له لمحمد علي.
إذن اختار محمد علي الانتماء إلى جماعة أمة الإسلام.
نعم.
أسوة بالداعية إليجا محمد. إليجا محمد هو داعية إسلامي ذو أصول إفريقية، مولود في جورجيا وانتقل إلى الولايات المتحدة عام 1923، والذي أصبح بمثابة القائد لأصحاب الأصول الإفريقية على أرض العم سام. كما ساهم أيضا مالكولم إكس، مالك الشباز أو يعني اسمه الحقيقي، المسلم الوحيد الذي تقريبا كان داعما له قبل مواجهته سوني ليستون.
نعم.
ساهم بشكل كبير في اعتناق الدين الإسلامي. أيضا كان محمد علي يتردد سرا على إليجا محمد ويحضر دروسه الدينية في مطلع تقريبا 60s. بعد كان محمد علي هو كان يختلف قليلا مع أفكار جماعة أمة الإسلام، وجاءت القطرة التي أفاضت الكأس بمقتل مالكولم إكس في 21 فبراير من عام 1965، نحن نتحدث عن مالك الشباز طبعا.
نعم.
والتي اتهم خلالها أعضاء من جماعة أمة الإسلام باغتيال الداعية،
وهنا محمد علي اختلف معهم.
صحيح، اعتنق الإسلام السني، المذهب السني، بعد هذه الحادثة، وتقريبا قطع مع أمة الإسلام وإليجا محمد. أنشأ أيضا أعماله الخيرية محمد علي الدعوية، محاولا تصحيح الصورة الخاطئة التي رسخت في أذهان الغرب عن الإسلام والمسلمين. يعني بشكل عام هناك تحول كبير أيضا على مستوى الديني بالنسبة لمحمد علي، فضلا عن المستوى الرياضي طبعا.
نعم، هو يعني لم يعتنق الإسلام وبقي يعني بدون نشاط، يعني تحول إلى شخص
كان يفكر
ويمثل الإسلام بطريقة رائعة، وينقل صورة حسنة للمجتمع الذي هو به، وبالتالي هو لم يكتفي بدوره كرياضي فقط.
من ضمن مواجهات محمد علي كانت مواجهة جورج فورمان في كينشاسا كما تحدثنا منذ قليل. نعم. كانت الأبرز، ربما هي الأكثر رواجا والأكثر إعجابا من قبل المتابعي وعشاق الفن النبيل.
تماما، يعني هو دائما في الرياضة يحب العشاق أن يروا المتنافسين، اللاعبين يعني الأقرب إلى بعضهما البعض، ميسي رونالدو، مارادونا، وربما أيامه كان زيكو بلاتيني مثلا، فدائما هناك في التنافس على سوية واحدة، لكن محمد علي قطع الجميع في هذه النقطة.
مثل كرة القدم، يعني هناك دائما مباريات مفضلة لكل المتابعين.
بالتأكيد، لكن النزال بالفن النبيل يعني هو نزال يعني فردي جدا يعني.
صحيح. واجه محمد علي العديد من الصعوبات همام والظلم الصارخ في بعض الأحيان خلال مشواره الرياضي، وتم إيقافه وسحب اللقب العالمي منه.
نعم.
يعني أنت يعني تعرف ما 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 ماذا تمثل هذه الحلقة في مشوار محمد علي؟
بالتأكيد يعني عندما رفض المشاركة في حرب فيتنام بالبداية تحجج أنه غير لائق صحيا، الحكومة الأمريكية تابعت موضوع وجدت أن هذا ادعاء، فبالتالي هو تحول إلى المواجهة العلنية، خلص ما بده يواجه يعني ما بده يشارك بهاي الحرب. فهون صار في رفض حكومي لإله، رفض لكن في الوقت نفسه كانت شعبيته عم تزيد، وكانت يعني محبته عند الناس في أمريكا وفي خارج أمريكا عم تزيد، لأنه رجل صاحب رأي. وعلى فكرة أنور هو جاء إلى قطر في استاد الدوحة وهنا يعني احتفي به، وأنا في 2016 يعني بعد وفاته يعني شفت معرض في متحف الفن الإسلامي للتعريف به،
عملية التكريم،
تكريم تعريف به. يعني تخيل كم عدد الأشخاص الذين لا يعرفون الكثير عن محمد علي كلاي، ربما يعرفون فقط أنه ملاكم واسمه محمد علي كلاي، دخلوا وقرأوا عن نزالاته، رأوا صور له، تعرفوا على مسيرته. وهذا شيء جميل أن ترى الرياضيين في المتاحف.
في عز عنفوانه تم سحب إذن إجازته الرياضية، رخصة ممارسة الملاكمة نقصد هنا، وجرد من جواز سفره من مارس 1967 إلى حدود أكتوبر 1970. تخيل. يعني تقريبا من سن 25 لتسعة وعشرين كان محروما من ممارسة رياضة الملاكمة على المستوى العالي.
أبسط حقوقه طبعا حورب بسبب آرائه وبسبب مواقفه والقضايا التي يدافع عنها.
صحيح. هو هذا القرار جاء بعد رفض محمد علي الانضمام للخدمة العسكرية بالجيش الأمريكي لخوض حرب ضد فيتنام آنذاك، حيث كان معارضا علنا لهذه الحرب، وقال إنه ضدها طبعا.
نعم.
فاز بالميدالية الذهبية للوزن الثقيل في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1960 في روما، وبعد عودته إلى لويفيل التي تعد مسقط رأسه ألقى بالميدالية الذهبية من فوق جسر نهر أوهايو احتجاجا.
نعم.
على العنصرية. لماذا ألقى هذه الميدالية؟ لأنه تم منع صحبة رفيقه أو صديق له من دخول مطعم كان مخصصا للبيث.
يا لطيف.
أين حصل عراك واشتباك بين محمد علي وصديقه مع عصابة للبيث؟
يعني تخيل الرياضي أغلى ما يملك ميداليته وتخلى عنه من أجل قضية. يعني عمل أنا برأيي هذا تحدثنا عنه الغضب الساطع، يعني هو غضب الرياضيين.
عمل بطولي.
عمل بطولي جدا. يتخيل يا رجل ميدالية أولمبية، يعني
الرياضي في عمره ينتظر ميدالية أولمبية ويحلم، كل رياضي يحلم بميدالية أولمبية. محمد علي ألقى بهذه الميدالية احتجاجا على العنصرية.
عمل عظيم. أنا ما كنت بعرف هاي القصة صراحة.
أنا اكتشفتها وأنا يعني اكتشف مسيرة ومشوار الأيقونة الأمريكية. لم تقتصر حياة محمد علي على الرياضة فقط همام، حيث سجل ألبومين غنائيين.
صحيح.
منهم ألبوم الأشهر هو أنا الأعظم. كما يروى أنه شارك في مسرحية غنائية أيضا أطلق عليها اسم باك وايت، عرضت على مسرح نيويورك عام 1969. بالإضافة إلى كل هذا، محمد علي هو كاتب في حقيقة الأمر، حيث دون سيرته الذاتية أيضا. يعني هنا جانب آخر تماما، يعني مختلف تماما عن حياة محمد علي كرياضي.
تماما. هو يعني أنا بحس أنه عنده شيء من كريستيانو رونالدو، أو كريستيانو عنده شيء من محمد علي وشيء من زلاتان إبراهيموفيتش. هو كان معتد بنفسه كثيرا، يعني هو يرى نفسه أنه الأعظم فعلا
دائما. هناك من يقول أنه عنده غرور، الغرور الذي يحبه الناس.
بالضبط. يعني غرور مع إنجازات يا سيدي يا مرحبا، أما في رياضيين عندهم غرور وما عندهم إنجازات.
صحيح والله. صحيح. أكبر دليل على قيمة محمد علي في المجتمع الأمريكي هو سن قانون محمد علي لإصلاح رياضة الملاكمة، وهو بطبيعة الحال قانون جديد لحماية الملاكمين. أكيد أنك سمعت عن هذا القانون.
بالضبط، وهذا أكبر تكريم للرياضيين. يعني أنت طلعت قانون يتفق مع المبادئ التي كان يقاتل لأجلها. يعني محمد علي كلاي حرفيا كان يقاتل من أجل مبادئه، طلعت قانون يتسق مع هذه المبادئ
واعتراف بقيمة محمد علي
تماما، وسميت القانون باسمه.
صحيح، هو قانون اتحادي في حقيقة الأمر، تم تقديمه عام 1999، ثم تم إقراره في 26 مايو من عام 2000 من قبل الكونغرس. يهدف هذا القانون لحماية حقوق ورفاهية الملاكمين وزيادة الروح الرياضية والنزاهة في صناعة الملاكمة. كان أيضا ضد الاستغلال وتضارب المصالح والإكراه بالنسبة لكل الملاكمين. تم تشييد بعض المعالم من أجل تكريم أيقونة الملاكمة، من أبرزها مركز محمد علي، وهو مركز ثقافي ومتحف خاص بالأسطورة الأمريكية. هناك أيضا جدارية محمد علي في لوس أنجلوس الشهيرة، والعديد من المعالم الأخرى. يعني احتفى الأمريكيون رغم العنصرية ورغم كل شيء، احتفى بهذا الرمز العالمي.
طبعا تحولوا من محاربته إلى التباهي بأخلاقه وفكره. يعني دائما تتغير الظروف، تتغير المجتمعات، تتغير القيادات، فبالتالي يصبح يعني هو في ذلك الوقت عندما كان ملاكما يعني قبل وفاته كان في قضم المعركة، الآن شعروا بقيمته. دائما نقول كصحفيين وكتاب رياضيين أن قيمة الرياضيين العظماء تبدأ من حيث إما يعتزلون أو يتوفون، فبالتالي نشعر بالإرث الذي ترك. يعني أنا وأنت من جيل بعد محمد علي كلاي بكتير، فما شفنا،
لم نوكبه. صحيح،
بس لمسنا عند آبائنا، عند قبلنا بالإعلام، قرأنا، بحثنا، فبالتالي شعرنا شو هذا الأثر اللي تركه هذا الرياضي. هو أكثر من مجرد ملاكم، يعني هو رياضي عنده مسيرة طويلة من الإنجازات والمعارك مع الظلم، مع العبودية، مثل ما تفضلت، يحارب الإكراه في كل شيء. هي.
لماذا أطلق على الملاكمة بالفن النبيل حسب رأيك؟
والله أعتقد أنها تشبه بعض نزالات النبلاء أو المبارزات بالضبط. القديمة
100% بالضبط. أولا، الملاكمة هي أقدم رياضة قتالية أولمبية، وتعتبر كذلك من أقدم الرياضات ممارسة عبر العصور. أول من اهتم بالملاكمة في العصر الحديث هم نبلاء إنجلترا.
نعم.
فقد تم وضع قوانين وتشريعات خاصة بها. إذن الإنجليز لهم الفضل في كرة القدم وفي الملاكمة.
أيوة والله،
أمة عظيمة.
طبعا يعني تركوا لنا اختراع رهيب جدا، هو
إرث رياضي.
إرث رياضي لا شك. لكن أنا بما أنه فتحنا سيرة الملاكمي، أتمنى دائما كل السلامة وكل الصحة للملاكمين، لأنه صراحة لما بشوف النزالات وهيك يعني بحب دائما أتأكد من عوامل السلامة، من
هناك الخوذة.
نزالات دامية، ودائما هذا النقاش مفتوح على أعلى المستويات، كم هذه الرياضة فعلا لا تسبب الأذى على المدى الطويل فيما بعد اعتزال اللعب، خصوصا بمنطقة الرأس. يعني أتمنى دائما العوامل الصحية تكون في عين الاعتبار لدى اللجنة الأولمبية الدولية ولدى جميع الذين يضعون القوانين في هذه المسابقة.
إذن استكمالا لما قلته منذ قليل، أول من اهتم بالملاكمة هم نبلاء إنجلترا، ولذلك كانت التسمية نسبة لنبلاء إنجلترا، يعني الفن النبي.
نعم.
ثم في هذا أول ركن من الأركان الثلاثة التي يعود تسميتها للفن النبي. الركن الثاني هو أن المواجهة تتم وجها لوجه، face to face.
نعم.
وإذا ما استدار المنافس بظهره يمنع منعا باتا ضربه وتسديد اللكمات إليه، وهذا يعبر عن النبل والمروءة والشجاعة.
بالضبط.
لأن ضرب المنافس من الخلف هو بمثابة الغدر.
تماما، هذا درس يعني من رياضة الفن النبيل. أنا عجبتني كتير هاي النقطة والله، يعني أنه أنت ما تنطر لحتى تشوف منافسك داير ظهره وهو غير منتبه، بالعكس واجه. يعني هذا درس
بالضبط
من حلبات الرياضة إلى الحياة.
صحيح، درس إنساني. إذن الركن الثالث لتسمية الملاكمة بالفن النبيل هو أنه يمنع للكم المنافس منعا باتا إذا ما لامست ركبته القاع، أو لامس أو لامس القاع أحد قفازيه.
يعني إذا كان واقع.
بالضبط. هذه الأحكام من التشريعات في القدم الضاربة في القدم في الملاكمة، ولكن ما زالت فاعلة إلى حد اليوم. يعني لو نحوصل هذا الطرح، فإن رياضة الملاكمة هي فعلا ترقى إلى درجة الفن النبيل.
أنا بتشكرك يا أنور، أنت يعني فتحت لي ذهني على معاني ما كنت بعرفها من قبل، هلأ أنا عرفتها ويمكن حتى أحكي فيها. يعني ليش اسم الفن النبيل؟ التسمية لم تكن فقط هيك، يعني مجرد تسمية، إلى أسبابها.
بالضبط، لأنه صورة تكون دائما غير واضحة بالنسبة للمتابعين والعشاق الرياضة، فأنه يتم التركيز على اللقطات الدامية والمشاكل التي تحصل. صحيح. في عالم الملاكمة. صحيح.
لكن أكثر مشاهدة وكذا.
فعلا الجوهر، الجوهر هو جوهر نبيل.
نعم.
ونقي.
نعم. والبند الأخير، يعني إذا خصمك ركبته صارت على الأرض، ما بحق لك توجه له إياه،
وإلا تخسر المباراة.
رهيبي والله.
حتى يعني لو كنت متقدم بالنقاط فإنك تخسر المباراة.
شيء جميل. ما تستغل سقوط منافسك وتجهز عليه أكثر وأكثر. رهيبي والله.
بالضبط.
درس آخر.
صحيح. إذن يعد محمد علي رياضي ذو رسالة، صاحب رسالة على جميع المستويات. كان صاحب مبادئ وأفكار وأخلاق رفيعة.
نعم.
بقيت إرثا لعموم الرياضيين وعشاق الرياضة.
نعم أنور، وهذا ما نقوله دائما للرياضيين الشباب والصاعدين حديثا. يعني يمكن أنت تجي على الرياضة ما عندك رسالة، شخص عادي كذا، أوكي تمام. لكن لما بتصير مشهور، لما بتصير رياضي من النخبي نقصد بها كممارسة رياضة، فأنت مطالب أنه يكون عندك رسالة، أنت مطالب أنك تكون قدوي، أنت مطالب أنك تحمل بعض القيم. يا سيدي حتى لو ما بدك تحمل بعض القيم، لازم تكون المثل الحسن.
صحيح.
لا زملائك الأصغر منك والنشأ اللي جايين يتعلموا هاي الرياضة، ولا كل العالم اللي عم تشوفك. يعني نحن ما عم نشوف محمد علي كلاي بس رياضي مواظب ومجتهد وبطل أولمبي وكذا، لا تعدل هاي، أصبح في مكان آخر، في حلبة أخرى تماما. يعني فبالتالي دائما أنا أطالب يا سيدي أكثر من الرياضة. المشاهير على مستوى كل الفنون وكل لازم تكون قدوي، ما حياتك لم تعد ملكك، خلص صارت بالضبط. ملك الجماهير. فلازم تكون عندك قيم، لازم تكون عندك رسائل، لازم تدافع عن القضايا اللي بتشوفها حق.
إذن هل تساند الطرح همام أنه رياضة الملاكمة شهدت انحدارا رهيبا من بعد محمد علي؟
بالطبع، لأنه ما عاد شفنا أبطال، يعني يمكن أبطال أصحاب رسالة ويمكن أبطال بهذا المستوى، يعني كمستوى فني. فبالتالي تراجعت جدا. يعني بين الفترة والأخرى بينشهر أحد الملاكمين، نزال هنا وهناك، لكن بتمنى كمان ما تسيطر علي الطابع التجاري، الطابع التسويقي والإعلاني. يعني
مع المعلومة أنه محمد علي صاحب أقوى لكمة في التاريخ
حتى الآن،
إلى حد الآن، رغم تطور أساليب التدريب ورغم تطور الرياضة بصفة عامة والملاكمة بصفة خاصة،
لكن سبحان الله عطيته من الله، يعني لا زالت حتى الآن.
بالضبط. إذن لنحوصل الآن المسيرة الطويلة والمجيدة لمحمد علي والمليئة بالأحداث الهامة، كيف كانت برأيك بشكل عام؟
أنا رح أقول النصف الأول وأترك لك النصف الثاني. بالضبط. البداية فتى شجاع، بطل أولمبي، ثم ملاكم تاريخي، ثم أيقونة خلدها التاريخ.
صحيح 100%، وأنا وافقك الرأي، لأن محمد علي كان بمثابة الثورة في عالم الملاكمة، ويعد الآن من بين الرموز أو الرمز الأول لرياضة الفن النبيل، والتي أعتقد أنه لن يخلق فيها مثيل له، رغم كل التطور وكل الإمكانيات والأموال التي تدفع الآن. يعني
صحيح صحيح.
نزالات غالية جدا، يعني من ناحية القيمة المادية ربما هي وكرة السلة ورياضة كرة القدم الأمريكية تعد في المستوى الأول على مستوى الإمكانيات المالية.
صحيح. يعني تخيل أنور، بكرة القدم كل نجم كان مسيطر على الفترة تبعيته، يعني بيلي، بعدين مارادونا، زيكو، بلاتيني، رونالدو البرازيلي.
صحيح.
كريستيانو، ميسي، كل فترة كل لاعب كان يجي نسينا شوي، لكن إلى الآن نحن هذا الجيل والجيل بعدنا كمان يقول أن أعظم رياضي في عالم الملاكمة عبر كل العصور هو محمد علي كلاي، ولا يناقش. يعني لو عدنا نتناقش
إجماع
بين ميسي ومارادونا نتناقش للصبح.
صحيح.
بين بيلي و أي لاعب ربما يكون هناك آراء مختلفة، لكن خلاص محمد علي كلاي، خلاص محمد علي كلاي، مايكل جوردن بالباسكتبول، محمد علي كلاي.
لو كان محمد علي في أيامنا هذا موجودا وناشطا على مستوى الملاكمة لكان ربما الأشهر والأفرى،
وكان وجه العديد من اللكمات للعديد من الأشرار ربما.
صحيح.
يعني أنوار برياضة الملاكمة لك شيء سر شخصي أنا بتمنى أن يكون متعلمها، وبتمنى يكون عندك كيس الملاكمة في البيت عشان ساعات الغضب يعني هي بتفرغ لك طاقة
مساحة السبيل. صحيح
مساحة كبيرة جدا، فبالتالي كان حيكون عنده قضايا أكتر، كان حيكون كان يعني حنلاقي مؤسسات باسم محمد علي كلاي.
صحيح. إذن شكرا جزيلا لك همام على هذه الحلقة الشيقة وعلى هذا الحديث المميز عن أحد أعظم الشخصيات التاريخية في عالم الرياضة وفي عالم الفن النبيل بصفة خاصة محمد علي. شكرا جزيلا.
شكرا أنوار، أنا استمتعت بالحديث معك وتعلمت العديد من الأشياء حول محمد علي وحول الملاكمة.
العفو. شكرا جزيلا. شكرا. يعد أحد أهم الشخصيات الرياضية في القرن العشرين، ليس فقط لأنه أحد أبرز أبطال العالم للملاكمة في الوزن الثقيل، لكن لأن إنجازاته تجاوزت حلبات الملاكمة ليصبح رمزاً للكفاح ومناهضة العنصرية. لم يكن مجرد أيقونة رياضية عرفها العالم فحسب، فسيرة حياته التي تضمنت العديد من المواقف السياسية والاجتماعية جعلته أكثر من مجرد بطل ملاكمة. سيرته المجيدة على كل لسان حتى يومنا هذا. محمد علي أسطورة ليست ككل الأساطير.